بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: ولذكر دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات وبسطها موضع آخر، ولقد أفردها الناس بمصنفات كالبيهقي وغيره. بل إنكار
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. المقصود به في قوله دلائل النبوة يعني المؤلفات التي ألفت في دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين يؤلفون في هذا الباب، يجمعون الدلائل الدالة على نبوته، كأبي الشيخ رحمه الله له كتاب اسمه دلائل النبوة، وابن شاهين، وكذلك البيهقي لابن تيمية إلى النبوة، إلى آخر من ألف في دلائل النبوة اللي هو الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، الصحيح المسند في دلائل النبوة النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن أوسع عن البيهقي لأن البيهقي كبير مؤلف.
بل إنكار رسالته صلى الله عليه وسلم طعن في الرب تبارك وتعالى، ونسبته إلى الظلم والسفة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل جحد للرب بالكلي وإنكاره. وبيان ذلك أنه إذا كان محمدا عندهم ليس بنبي صادق بل ملك ظالم، فقد تهيأ له أن يفتري على الله ويتقول عليه ويستمر حتى يحلل ويحرم ويرفض الفرائض ويفرض الفرائض ويشرع الشرائع وينسخ الملل ويضرب الرقاب ويقتل أتباع الرسل وهم أهل الحق ويسبي نساءهم ويغنم أموالهم وديارهم ويتم له ذلك حتى يفتح الأرض وينسب ذلك كله إلى أمر الله له به ومحبته له. والرب تبارك يشاهده وهو يفعل بأهل الحق، وهو مستمر في الافتراء عليه 23 سنة، وهو مع ذلك كله يؤيده وينصره ويعلي أمره ويمكن له من أسباب النصر الخارجة عن عادات البشر. وأبلغ من ذلك أنه يجيب دعوته ويهلك أعداءه ويرفع له ذكره، هذا وهو عندهم في غاية الكذب والافتراء والظلم، فإنه لا أظلم ممن كذب على الله وأبطل شرائع أنبيائه وبدلها وقتل أوليائه واستمرت نصرته عليهم دائما، والله تعالى يقره على ذلك ولا يأخذ منه باليمين ولا يقطع منه الوتين. فيلزمهم أن يقولوا: لا صانع للعالم ولا مدبر، ولو كان له مدبر قديم حكيم لأخذ على يديه ولقابله أعظم مقابلة وجعله نكالا للصالحين، إذ لا يليق بالملوك غير ذلك، فكيف بملك الملوك وأحكم الحاكمين. ولا ريب أن الله تعالى قد رفع له ذكره وأظهر دعوته وشهادته له بالنبوة على رؤوس الأشهاد في سائر البلاد، ونحن لا ننكر أن كثيرا من الكذابين قام في الوجود وظهرت له شوكة، ولكن لم يتم أمره ولم تطل.
قوله قام في الوجود يعني ظهر على الناس أو ظهر للناس، ظهر للناس، هذا معنى قيامه في الوجود. وظهرت له شوكة أي قوة، وهذا وقع، ولكن لا يعني ذلك تصديق أمره. وهذا منه رحمه الله كل استطراد في بيان نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم الأنبياء.
بل سلط الله عليه رسله وأتباعه فقطعوا دابره واستأصلوه، هذه سنة الله التي قد خلت من قبل، حتى إن الكافر يعلم ذلك. قال الله تعالى: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أفلا تراه يخبر أن كماله وحكمته وقدرته
عندك يخبر أفلا تراه إيش؟
يخبره.
اللي عنده غير ذلك صحيح. نعم.
أفلا تراه يخبر أن كماله حكمته وقدرته تأبى أن يقر من تقول عليه بعض الأقاويل، بل لا بد أن يجعل عبرة لعباده كما جرت بذلك سنته في المتقولين عليه. وقال تعالى: أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك. وهنا انتهى جواب الشرط، ثم أخبر خبرا جازما غير معلق أنه يمحو الباطل ويحق الحق. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فأخبر سبحانه أن من نفى عنه الإرسال والكلام لم يقدره حق قدره وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول، وأحسنها أن من نبأه الله بخبر السماء إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي رسول، وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول. فالرسول أخص من النبي، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها، فالنبوة جزء من الرسالة، إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها بخلاف الرسل، فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم، بل الأمر بالعكس. فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها. وإرسال الرسل من أعظم نعم الله.
قول فالرسالة أعم من جهة نفسها أي أن تشمل النبوة، الرسالة تشمل النبوة. قال: وهي أخص من جهة أهلها، أن الرسول يرسل عادة إلى ناس معينين، إلا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كانت رسالته عامة.
وإرسال الرسول من أعظم
الرسل
وإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه، وخصوصا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقوله: وأنه خاتم الأنبياء. قال تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه وترك منه موضع لبنة.
بنيانه عندك ولا بناؤه؟
بنيانه.
بنيانه.
مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه وترك منه موضع لبنة، فطاف به النضار يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواها. فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة، ختم بي البنيان وختم بي الرسل. خرجاه في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي يمحو الله
وأنا الماحي
يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. وفي صحيح مسلم عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه سيكون من أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. الحديث. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء 6 وأعطيت جوامع الكلمة ونصرت بالرعب وحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبوة.
وقوله وختم بي النبيون في نسخة وقوله النبيون، وكذلك في قوله جل وعلا ولكن رسول الله وخاتم النبيين، نبه الله عز وجل في ختمه صلى الله عليه وسلم بالنبوة، لأن النبوة أخص من الرسالة، فلا يكون رسول الله إيش إلا قد تقدمه إنباء، فكونه يعني يختم الأخص دليل على إيش أنه مختوم. ولذلك الله عز وجل ما أخبر ولا نبي صلى الله عليه وسلم أنه خاتم الرسل، إنما دائما إيش يذكر بأنه خاتم النبيين، قال ولا نبي بعدي وأنا خاتم النبيين، وقال الله عز وجل وخاتم النبيين. نعم.
وقوله وإمام الأتقياء، الإمام الذي يتم به أن يقتدون به، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث للاقتداء به، لقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وكل من اتبعه واقتدى به فهو من الأتقياء. وقوله وسيد المرسلين، قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من يشق عنه القبر، وأول شفيع وأول مشفع. رواه مسلم.
وأول شافع.
وأول شافع وأول مشفع. رواه مسلم في أول حديث الشفاعة أنا سيد الناس يوم القيامة. وروى مسلم والترمذي عن واثل بن الأصقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فإن قيل يشكل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بساق العرش، فلا أدري هل أفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله، خرجاه في الصحيحين. فكيف يجمع بين هذا وبين قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخم؟
هذا إشكال أورده المؤلف رحمه الله تعالى في عموم تفضيله صلى الله عليه وسلم على البشر وعلى الأنبياء، وأنه يشكل عليه مثل هذا، وكذلك يشكل عليه مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى. وهذا ليس فيه إشكال بحمد الله، ودفعه أهل العلم بعدة أجوبة، أحسنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل البشر من حيث الإطلاق. وأما بالنسبة لأعيان الأنبياء فلا ينبغي التفضيل بينهم، لأن التفضيل بينهم يودي إيش إلى تنقصهم، وربما أوصل إلى احتقارهم أو إلى ازدرائهم أو ازدراء شريعتهم أو ازدراء أتباعهم. فلأجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المفاضلة. فإذا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء وأفضل البشر، لكنه لا يفاضل بينه وبين أحد الأنبياء. لماذا؟ نقول لأن مفاضلته بينه وبين أحد الأنبياء يفضي إلى إيش؟ إلى ازدرائه، ازدراء النبي المفضول. وإلا لا شك أن الأنبياء ليسوا سواء، كما قال الله عز وجل وفضلنا بعض النبيين على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، كلهم منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. هذا المفاضلة بين الأنبياء موجودة، لكن إيش أن نجمع بينها بهذا الجامع. نعم.
فالجواب أن هذا كان له سبب، فإنه كان قد قال يهودي لا والذي اصطفى موسى على البشر، فلطمه مسلم وقال أتقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فجاء اليهودي فاشتكى من المسلم الذي لطمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأن التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية والهوى وهوى النفس كان مذموما، بل نفس الجهاد إذا قاتل الرجل حمية وعصبية كان مذموما، فإن الله حرم الفخر. وقد قال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فعلم أن المذموم إنما هو التفضيل على وجه الفخر أو على وجه الانتقاص بالمفضول. وعلى هذا يحمل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين الأنبياء إن كان ثابتا، فإن هذا قد روي في نفس حديث موسى وهو في البخاري وغيره، لكن بعض الناس يقول إن فيه علة بخلاف حديث موسى، فإنه صحيح لا علة فيه باتفاقهم. وقد أجاب بعضهم بجواب
وكذلك آخر. حتى يعني حديث لا تفضلون على ابن يونس بن متى على في البخاري. نعم.
وقد أجاب بعضهم بجواب آخر، وهو أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى وقوله لا تفضلوا بين الأنبياء نهي عن التفضيل الخاص، أي لا يفضل بعض الرسل على بعض بعينه، بخلاف قولي أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فإنه تفضيل عام فلا يمنع منه. وهذا كما لو قيل فلان أفضل أهل البلد لا يصعب على أفرادهم، بخلاف من لو قيل لأحدهم فلان أفضل منك، ثم إني رأيت الطحاوي رحمه الله قد أجاب بهذا الجواب في شرح معاني الآثار. وأما ما يروى أن النبي صلى الله
عليه وسلم له كتاب اسمه الشرح معاني الآثار وهو مطبوع بحمد الله.
وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس، وأن بعض
يونس بن متى بهذا اللفظ ما في يعني حديث بهذا اللفظ يعني لا تفضلوني على يونس بن متى، أما اللفظ المعروف أن لا أقول أن أحدا أفضل من يونس بن متى، لكن الدارج على ألسن الناس لا تفضلوني على يونس بن متى. نعم.
الحين لما يقول مثلا أنه أولي العزم من الرسل الله فضلهم على بقية الأنبياء وسيدنا محمد هو أفضل واحد في أولي العزم،
نعم،
هذا ما يجوز نقول
إلا يجوز نقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء وأفضل أولي العزم، لكن لا تجعل فيه مقابل، لا تقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم، لا تقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى، لأن هذا كما قلنا أنه يعني يودي إلى إيش تنقص الأنبياء.
وأما قضية أصحاب الأنبياء فهو يعني ما وارد في القرآن مساوى بني إسرائيل وأصحاب موسى لما كانوا آذوا في الكلام وبالفعل في قضية لما طلعوا معه وانشق البحر وقضية اذهب أنت وربك فقاتلا، برضو هذا لو تكلمنا قلنا هذول يعني ما كانوا أصحاب كويسين مع سيدنا موسى، فيها إساءة لبني إسرائيل يعني؟
لا، الذين قالوا هذا ممكن نقول أنهم يعني لم يكونوا على الصحبة المطلوبة للنبي موسى عليه السلام، ما فيها شيء يعني وصفهم بهذا كما وصفهم الله عز وجل، كيف أنهم يقولون بهذا القول هذا. نعم.
وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس، وأن بعض الشيوخ قال لا يفسر لهم هذا الحديث حتى يعطى مالا جزيلا، فلما أعطوه فسره بأن قرب يونس من الله هو في بطن الحوت كقربي من الله ليلة المعراج، وعدوا هذا تفسيرا عظيما. وهذا يدل على جهلهم بكلام الله وبكلام رسوله لفظا ومعنى، فإن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروي أحد من أهل الكتاب الكتب التي يعتمد عليهم، وإنما اللفظ الذي في الصحيح لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، وفي رواية من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب. وهذا اللفظ يدل على العموم، أي لا ينبغي لأحد أن يفضل نفسه على يونس بن متى، ليس فيه نهي المسلمين أن يفضلوا محمدا على يونس، وذلك لأن الله تعالى قد أخبر عنه أنه التقمه الحوت وهو مليم، أي فاعل ما يلوم عليه. وقال تعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فقد يقع في نفس بعض الناس أنه أكمل من يونس فلا يحتاج إلى هذا المقام، إذ لا يفعل ما يلوم عليه، ومن ظن هذا فقد كذب، بل كل عبد من عباد الله يقول ما قال يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كما قال أول الأنبياء وآخرهم.
عندنا في نسختنا لا إله إلا الله. لا اي صح فيه فيه ان انت ما عندك الان ها
لا
الآية فيها اذا خلاص
الاولى فيها والثانيه
طيب نعم
فاولهم ادم قد قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وآخرهم وأفضلهم وخاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح حديث الاستغفار وحديث الاستفتاح من رواية علي بن أبي طالب وغيره بعد قوله وجهت وجهي إلى آخر اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت إلى آخر الحديث وكذلك قال موسى عليه السلام ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم وأيضا فيونس صلى الله عليه وسلم لما قيل فيه فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت فنهي نبينا صلى الله عليه وسلم عن التشبه به وأمر بالتشبه بأولي العزم حيث قيل له فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل فقد يقول من يقول أنا خير منه وليس للأفضل أن يفخر على من دونه فكيف إذا لم يكن أفضل فإن الله لا يحب كل مختال فخور وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد فالله تعالى نهى عن أن يفخر على عموم المؤمنين فكيف على نبي كريم فلهذا قال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى فهذا نهي عام لكل أحد أن يتفضل ويفخر على يونس وقوله من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب فإنه لو قدر أنه كان أفضل فهذا الكلام يصير أنقص فيكون كاذبا وهذا لا يقوله نبي كريم بل هو تقدير مطلق أي من قال هذا فهو كاذب وإن كان لا يقوله نبي كما قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك وإن كان صلى الله عليه وسلم معصوما من الشرك لكن الوعد والوعيد لبيان مقادير الأعمال وإنما
لأن الله عز وجل ربما يعد ويتوعد على فعل معين يوجه الخطاب فيه إلى نبي وهذا لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقع في مثل هذا لكنه إيش من باب بيان مقدار العمل أن العمل هذا عظيم وأنه إذا صدر ولو صدر منك فإن هذا يوجب العقوبة نعم
وإنما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم لأن لا يمكننا أن نعلم ذلك إلا بخبره إذ لا نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله كما أخبرنا هو بفضائل الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم أجمعين ولهذا أتبعه بقوله ولا فخر كما جاء في رواية وهل يقول من يؤمن بالله
ولذلك لما قال ولا فخر لأن إيش أنا أفضل الأنبياء إذا لم يكن هناك مفاخرة أما إذا ذكر الأنبياء وفضل بينهم على وجه المفاخرة والتنقص فأنا لست من هذا الباب هذا مراده المهم خلاصة الجواب هذا كله والبسط والاستطراد من المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء وما ورد من عدم تفضيله على بقية الأنبياء هذا إن كان على سبيل المفاخرة فلا يجوز أما على سبيل الاعتقاد فنحن نعتقد ونؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء نعم
وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر إن مقام الذي أسري به إلى ربه وهو مقرب معظم مكرم كمقام الذي ألقي في بطن الحوت وهو مليم وعين المعظم والمقرب من الممتحن المؤدب؟ فهذا في غاية التقريب وهذا في غاية التأديب. فانظر إلى هذا الاستدلال بهذا المعنى المحرف لللفظ لم يقله الرسول. وهل يقام هذا الدليل على نفي علو الله تعالى على خلقه الأدلة الصحيحة الصريحة القطعية على علو الله تعالى على خلقه التي تزيد على ألف دليل، كما يأتي الإشارة إليها عند قول الشيخ رحمه الله تعالى محيط بكل شيء وفوقه إن شاء الله تعالى؟
سبحان الله، هذا من التناقض، يحتفلون بالمعراج ولا يقرون بأن الله أعلى على خلقه. طيب احتفالكم ما يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرج به؟ أعرج إلى وين؟ أعرج إلى الله عز وجل، وخاطبه الله عز وجل وفرض عليه وصار بينه وبين موسى. نعم.
وقوله وحبيب رب العالمين، ثبت له صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب المحبة وهي الخلة، كما صح عنه صلى الله
عليه وسلم قوله رحمه الله وحبيب رب العالمين، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حبيب لله. وقد جاء في أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف نفسه بأن وصفته عائشة بأنه حبيب الله، فنقول هو حبيب لله عز وجل كما قال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولكن الخلة أعلى من المحبة، الخلة أعلى من المحبة، فوصفه بالخلة أحسن في مقام بيان الفضل والمنزلة من الاقتصار على إيش وصفه بالمحبة. ولذلك الخلة أعلى، قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. يعني الإنسان إذا وصل إلى غاية من المحبة فإنه لا يقتصر عليه بالحبيب، بل أنه يوصف بإيش؟ بالخلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خليل الله، وهذا ربما أنه يكون سبق قلم من المؤلف رحمه الله، ولو وصفه بالخلة كان أجود. نعم.
كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. والحديث في الصحيح
والحديثان
في الصحيح، وهما يبطلان قول من قال الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد. فإبراهيم خليل الله ومحمد حبيبه. وفي الصحيح أيضا إني أبرأ إلى كل خليل من خلته.
لكن أنا أقول والعلم عند الله أن المؤلف أتى بلفظ الحبيب ليبين أو ليشير إلى أن الله عز وجل من صفاته أنه يحب، من صفاته أنه يحب، وهذه الصفة من الصفات الفعلية، من الصفات الفعلية أي المتعلقة بمشيئة الله جل وعلا. فلا شاعرة والماتريدية وغيرهم ينفون هذه الصفة عن الله عز وجل ويعطلونها، والأشاعرة يجيبون بالآيات الدالة على المحبة كقوله جل وعلا يحبهم ويحبونه، وقوله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يقول المحبة معناها إرادة الثواب، ومرات يقولون المحبة بمعنى الإرادة، وهذا لا شك أنه ضلال، لأن الإرادة من الصفات إيش؟ الذاتية، والمحبة من الصفات الفعلية. فكيف تفصل تجعل الوصف الفعلي المتعلق بمشيئة الله كالوصف الذاتي الذي لا ينفك الله عز وجل منه؟ فهذا لا شك أنه نوع انحراف كله من باب إيش؟ التأويل لهذه الصفة. أنا أظن والعلم عند الله أنه أراد بهذا الإشارة إلى أن الله عز وجل يحب. نعم.
والمحبة قد ثبتت لغيرهم، قال الله تعالى: والله يحب المحسنين، فإن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فبطل قول من خص الخلة بإبراهيم والمحبة بمحمد، بل الخلة خاصة بهما والمحبة عامة. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي الذي فيه: إن إبراهيم خليل الله، ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، لم يثبت. والمحبة مراتب: أولها العلاقة وهي تعلق القلب بالمحبوب، والثاني الإرادة وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له، الثالث الصبابة وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملك صاحبه كانصباب الماء في الحدور، الرابعة الغرام وهي الحب اللازم للقلب ومنه الغريم لملازمته، ومنه إن عذابها كان غراما، الخامس المودة والود وهي صفو المحبة وخالصها ولبها، قال تعالى: سيجعل لهم الرحمن ودا، السادس الشعف وهي وصول المحبة إلى شعاف القلب، السابع العشق وهو الحب السادس الشغف وهي وصول المحبة إلى شعاف القلب
شغاف
القلب.
نعم.
السابع العشق وهو الحب المفرط الذي
المفرط
الذي يخاف على صاحبه منه ولكنه لا يوصف به الرب تعالى ولا العبد في حبه ربه
في محبة ربه
وإن كان قد أطلقه بعضهم واختلفوا في سبب المنع، فقيل عدم التوقيف وقيل غير ذلك، ولعل امتناع إطلاقه أن العشق محبة مع شهوة. الثامن التتيم،
يعني يقول العشق هو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه، قال لكن لا يوصف الرب به ولا العبد في محبة ربه، قال واختلفوا في السبب، سبب المنع في عدم الوصف. يقول هو: ولعل امتناع إطلاقه أن العشق محبة مع شهوة. نعم.
الثامن التتيم وهم
التيم بتشديد التاء بدون تائين، التيم عندك تائين؟ إحنا عندنا تاء واحدة التيم، وهي التتيم من حيث المعنى أوضح. نعم.
وهو بمعنى التعبد. السادس التعبد. العاشر الخلة وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه، وقيل في ترتيبها غير ذلك، وهذا الترتيب تقريب حسن يعرف حسنه بتأمل في
عندك
المعنى.
يعرف ولا لا يعرف؟
يعرف
حسنه. إذا ما فيه إلا يصح. كمل.
يعرف حسنه بالتأمل في معانيه.
طيب صحيح. اللي عنده لا تجد عنده إيش؟ إضافة إلا، لأن النفي إذا استثنيت منه صح المعنى. نعم.
واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلة هو كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته كسائر صفاته تعالى، وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع بالإرادة والود والمحبة والخلة حسب ما ورد النص. وقد اختلفوا في تحديد المحبة على أقوال نحو 30 قولا، ولا تحد المحبة بحد أو أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء.
نعم، وهذا صحيح. يعني الأشياء الواضحة واضحة المعنى عند الناس كلهم ما يمكن أنك تحدها. مقصود بالمحدة أنك تحدها إيش؟ يعني تعرفها، تحدها تعرفها. ولذلك تجد بعض الكتب اسمها إيش؟ كتاب الحدود. بعض الناس يظن أن الحدود الإقامة، لا، الحدود التعريف يعني. فيقول ولا تحد المحبة بحد أوضح منها. يعني يجي واحد يقولك عرف المحبة، المحبة محبة. ولذلك أخطأ بعض من إيش أراد أن يعرف الحياة. الحياة ما يعرف، الحياة حياة، هو معرف نفسه، انفعال يعرف نفسه. بعضهم يعني صار أنه يعرفه يقول انبعاث، يعني هذا انبعاث قلبي يوجب الانكسار، وغيره من التعريف التي في الحقيقة أن أوضح ما فيها أن نحمل هذه الألفاظ على المعانيها الظاهرة المبادرة عند الناس ومعروفة هذه، لأن هذه انفعالات تنعكس على أي إنسان يريد إيش أن يزاولها. فالمحبة انفعال يريد أن يزاولها إنسان يعرفه. فالحدود لا تزيدها إلا خفى، لأنك لو تعرف يجيك واحد يعرف بعض أفراد هذا التعريف. قال وهذه الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى تحديد، يعني إلى تعريف. كالماء، يقول واحد يقول لك عرف الماء، بعضهم يعرف يقول لك الماء مادة جوهر سيال، ما جبت بشيء، يعني الماء جوهر سيال كل يدرك هذا، ما أنت ما عرفته. قال والهواء، عرف الهواء، عرف التراب، الجوع. نعم.
وقوله وكل دعوة نبوة بعده فغين وهوى. لما ثبت أنه خاتم النبيين علم أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب. ولا يقال فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كيف يقال بتكذيبه؟ لأن لا نقول هذا لا يتصور أن يوجد، وهو من باب فرض المحال، لأن الله تعالى لما أخبر أنه خاتم النبيين فمن المحال أن يأتي مدعي يدعي النبوة، ولا تظهر أمارات كذبه في دعواه. والغي ضد الرشاد، والهوى عبارة عن شهوة النفس، أي أن تلك الدعوة بسبب هوى النفس لا عن دليل فتكون باطلة.
دعوة النبوة عند المعتزلة يقول لا بد لها من إيش؟ لا بد لها من معجزة وأمور خارقة للعادة. وأما عند أهل السنة والجماعة فالنبوة تثبت سواء بالمعجزات أو بما يدل على صدقه، ليس يعني مقصور على المعجزة أو الآية، لا. ولذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بما أدرك من الخوف حينما رأى جبريل قالت كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتقرئ الضيف وتصل الرحم وتكسب المعدوم، فذكرت دلائل إيش على نبوته، وهي ما يبقى أمور خارقة للعادة لكنها أمور تدل على صدقه. فأهل السنة والجماعة يرون أن النبوة تثبت بما يدل على صدقه، صدق من؟ صدق مدعي النبوة. فكل عاقل يدرك هذا. ولذلك جاء من بعض الصحابة أنه إيش لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عرفت أنه ليس بوجه كذاب. وأعظم من هذا إيش هرقل لما قال وهل من أحد من آبائه من ادعى مثل هذا؟ قال لا. قال ما كان لرجل أن يكذب على الله ويدعي شيء ليس له. فهذه أشياء كلها تدل على إيش؟ على أن النبوة ليست بحاجة إلى معجزة أو آية أو أمور خارقة للعادة كما تعتقد المعتزلة، بل النبوة تثبت بهذه الأشياء وتثبت بما يدل على صدقه. نعم.
المعتزلة عندهم أنه مكتسب يعني النبوة؟
لا، النبوة عندهم أن أمر لابد فيه من إيش؟ من الاتيان بمعجزات او ايات تخرق او خوارق العادات، هذا شرط عندهم. يقول مثل إيش؟ مثل عصا موسى، مثل يد موسى، مثل ما كان يفعله عيسى بأن يمسح على المريض. نعم.
وقوله وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء، أي أما كونه مبعوثا إلى عامة الجن، فقد قال الله تعالى حكاية عن قول الجن: يا قومنا أجيبوا داعي الله.
نعم، لما سمعوا منه هذا الذكر، قيل أن سماعهم منه هذا الذكر عند رجوعه من أهل الطائف، فإنه رجع بعدما عرض دعوة على أهل الطائف ورجموه وأدموا قدمه، قال: فلم أفق إلا وأنا بقرن المنازل، بقرن الثعالب اللي هو قرن المنازل. ثم صار يمشي صلى الله عليه وسلم حتى أدركه المبيت في وين؟ في وادي نخلة بين الطائف ومكة، فنام ومعه زيد بن حارثة، فاستيقظ في آخر الليل يصلي، ثم أتى على صوته نفر من الجن يستمعون القرآن، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا: أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين: يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله. ثم اجتمع بهم الاجتماع الثاني في مكة في قوله: قل أوحي إلي أن استمع نفر من الجن. نعم.
وكذلك سورة الجن تدل على أنه أرسل إليهم أيضا. قال مقاتل: لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن قبله، وهذا قول بعيد، فقد قال الله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، والرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسول. كذلك قال مجاهد وغيره من السلف والخلف، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الرسول من بني آدم ومن الجن نذور. وظاهر قوله
نذر يعني أن إيش؟ ومن الجن نذر، فهم رسل بهذا الاعتبار، وليس رسل يعني من قبل الله عز وجل، فالرسالة لا تكون ليش في بني آدم، وتكون من الرجال خاصة دون النساء. ثم الله عز وجل اصطفى فيها أناس كيعني ذرية إبراهيم، وجعلها في يعقوب وإسماعيل، وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب. نعم.
وظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، الآية، يدل على أن موسى مرسل إليهم أيضا، والله أعلم. وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم أنه زعم أن في الجن رسلا، واحتج بهذه الآية الكريمة وفي الاستدلال بها على ذلك نظر، لأنها محتملة وليست بصريحة، وهي والله أعلم قوله كقوله تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، والمراد من أحدهما. وأما كونه مبعوث إلى كافة الورى، فقد قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وأنذروا من بلغه،
أي وأنذروا من بلغه.
وقال تعالى: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم.
يعني هذا استفهام إنكاري. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، يعني ما لنا أصلا من الإرسال إلا إيش؟ رجال من أهل القرى، فكيف أنهم يستغربون؟ يعني ما يقول لهم رسول ملك؟ الرسول من جنسه. نعم.
وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. وقال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحنت لي الغنائم ولم تحن لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت للناس عامة. أخرجه في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهوديا أولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. رواه مسلم. وكونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الناس كافة معلوما من دين الإسلام بالضرورة. وأما قول بعض النصارى إنه رسول إلى العرب خاصة فظاهر البطلان، فإنهم لما صدقوا بالرسالة لزمهم تصديقه في كل ما يخبر به، وقد قال: إنه رسول الله إلى الناس عامة، والرسول لا يكذب، فلزم تصديقه حتما، فقد أرسل رسله وبعث كتبه في أقطار الأرض إلى كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس وسائر ملوك الأطراف يدعو إلى الإسلام. وقوله: وكافة الورى في جر كافة نظر، فإنهم قالوا لم تستعمل كافة في كلام العرب إلا حالا.
وقوله: وكافة أو وكافة إلى الورى، وكافة الورى، يقول في جر كافة نظر، هذا اعتراض نحوي، فإنهم قالوا لم تستعمل كافة في كلام العرب إلا حالا، والحال معلومة إيش؟ أنه منصوب، واختلفوا في إعرابها في
القرآن. الله
واختلفوا في إعرابها في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس، على ثلاثة أقوال: أحدها أنها حال من الكاف في إرسال،
أنها حال
من الكاف
ضم الله،
أنها حال بدون تشديد،
أحدها أنها حال من الكاف،
لا تشدد اللام، أنها حال من الكاف،
فتح اللام،
لا بالضم، بس أنها لا تشدد اللام، أنها حال من الكاف
في أرسلناك، وهي اسم فاعل، والتاء فيها للمبالغة، أي إلا كافا للناس على الباطن. وقيل هي مصدر كف، فهي بمعنى كافا، أي
كفا،
بمعنى كفا، أي إلا أن تكف الناس كفا. ووقوع المصدر حالا كثيرا.
نعم.
الثاني أنها حال من الناس، واعترض بأن حال المجرورة لا يتقدم عليها عند الجمهور، وأجيب بأنه قد جاء عن العرب كثيرا فوجب قبوله، وهو اختيار ابن مالك رحمه الله تعالى، أي وما أرسلناك إلا للناس كافة. الثالث أنها صفة لمصدر محذوف، أي إرسالة كافة. واعترض بما تقدم أنها لم تستعمل إلا حالا، وقوله بالحق والهدى وبالنور والضياء، هذه أوصاف ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الدين والشرع المؤيد بالبراهين الباهرة من القرآن وسائر الأدلة. والضياء أكمل من النور، قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. وقوله وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية فمن سمعه زعم أنه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال تعالى سأصليه سقر فلما أودعه الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقينا أنه أنه قول الخالق البشر ولا يشبه قول البشر
بس فيه كان ميب عندنا وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر إيش
فلما وعد الله بسقر
لا
حيث قال تعالى سأصليه سقر
أيوة حيث قال
تعالى سأصليه سقر
أيوة هذا ما بعندنا عندكم عندنا إن هذا إلا قول البشر طيب حيث قال تعالى سأصليه سقر نعم بعدها
فلما وعد الله بالسقر
فلما أوعده الله نعم
فلما أوعده الله بسقر
أيوة
لمن قال
إيش
لمن قال إن هذا إلا قول البشر
لمن قال إن هذا إلا قول البشر طيب هذا موجود علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر نعم الشرح
هذه قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الدين ضل فيه طوائف كثيرة من الناس
الطوائف ممنوع من الصرف
ضل فيه طوائف كثيرة من الناس وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله تعالى هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرهما وشهد به الفطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والأراء الباطنة وقد افترق الناس في مسألة الكلام على 9 أقوال أحدها أن كلام الله هو ما يفضي على النفوس من المعاني
ما يفيض على النفوس من المعاني
إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره وهذا قول الصائبة والمتفلسفة
الصابئة والمتفلسفة نعم وهذا قول باطل يعني أن يقول كلام الله هو ما يفيضه على النفوس من المعاني يعني الله عز وجل إذا أراد أن يتكلم ما يتكلم يفيض على النفوس والمعاني تتكلم هذا كلام الله وهذا باطل كل هذا إيش ليعطل الله عز وجل من صفة إيش الكلام نعم
وثانيها أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه وهذا قول المعتزلة
نعم لأنهم يقول أن كلام الله شيء والله عز وجل يقول إيش الله خالق كل شيء
وثالثها أنه معنى
الله خالق كل شيء من المخلوقات أما صفاته من مخلوقة حتى نقول أنها تدرج في هذا العموم نعم
وثالثها أنه معنى واحد قائم بذات الله هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار
نعم هذا قول الأشاعرة نعم
إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشاعر وغيرهم.
كالأشعري وغيرهم.
ورابعها أنه حرف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، وهذا قول طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحديث.
نعم، هذا القول باطل وليس بصحيح، أن حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، يعني أن حروف الله تكلم فيها في السابق، لكن الله عز وجل الآن يلقيها على إيش؟ يلقيها على جبريل حتى يبلغها نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا قول باطل. الصحيح أن الله عز وجل تكلم به بصوت وحرف في وقته، وألقاه على جبريل في وقته. نعم. ولذلك الله عز وجل قال: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المطر حسر عن ساقيه وصار يمشي في الماء، فقال أنه حديث عهد بربه، يعني حديث عهد إيش؟ بأمر الله، أنه ينزل وينزل. نعم.
وخامسها أنه حروف وأصوات، لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، وهذا قول الكرامية وغيرهم. وسادسها أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه
ما يحدثه من علمه
وإرادته القائمة بذاته، وهذا يقول صاحب المعتبر ويميل إليه الرازي في المطالب العالية. وسابعها أن كلامه يتضمن معنى قائم بذاته وهو ما خلقه في غيره، وهذا قول ابن منصور الماتريدي. وثامنها أنه مشترك بين المعنى.
عندك ابن منصور ولا ابو منصور؟
ابي منصور.
نعم.
وثامنها أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات، وهذا قول أبي المعالي ومن تبعه.
أبي المعالي الجويني. نعم.
وتاسعها أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم به بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما، وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة. وقول الشيخ رحمه الله تعالى: وإن القرآن كلام الله، إن بكسر الهمزة عطف على قوله إن الله واحد لا شريك له،
لأنه مقول القول، ومقول القول يكسر فيه، تكسر همزته. الهمزة بالنسبة لإن الفتح فيها أقل، ما تفتح إلا إذا قامت إيش؟ إذا سدت مسد المصدر، وإلا في الأصل إذا كنت ما تضبطها اجعلها مكسورة مطلقا إلا في سدها مسد المصدر. ولذلك يقول ابن مالك في الألفية: وهمزة إن نفتح لسد مصدري مسدها، وفي سوى ذاك اكسري. هذا ضابطها. نعم.
ثم قال: وإن محمدا عبده المصطفى، وكسر همزة إن في هذه المواضع الثلاث لأنها معمول القول، أعني قوله في أول كلامه نقول في توحيد الله، وقوله كلام الله منه بدأ بلا كيفية قول، رد على المعتزلة وغيرهم، فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبدو منه كما تقدم حكاية قولهم، قالوا وإضافته إليه إضافة تشريف كبيت الله وناقة الله، يحرفون الكلام عن مواضعه وقولهم باطل، فإن المضاف إلى الله تعالى معان وأعيان، فإضافة
يعني إيش؟ أن ما يضاف إلى الله عز وجل إما معنى وإما عين قائمة بذاتها، فما كان من معاني فهذه ليست مخلوقة، أما ما كان من عين قائمة فهذه تكون مخلوقة، مثل ناقة الله، الناقة إيش؟ عين قائمة، فهذه تكون مخلوقة، بيت الله عين قائمة، لكن كلام الله معنى، ما نقدر نقول إنه إيش؟ إنه إيش مخلوق، لأنه ليس منفصل. نعم.
وإضافة الأعيان إلى الله للتشريف وهي مخلوقة له كبيت الله وناقة الله، بخلاف إضافة المعاني كعلم الله وقدرته وعزته وجلاله وكبريائه وكلامه وحياته وعلوه وقهره، فإن هذا كله من صفاته، لا يمكن أن يكون شيء من ذلك مخلوقا.
نقف على هذا إن شاء الله.